الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، وهذا هو المجلس الذي نختم به قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما سبق ما حصل لسليمان من انشغاله بالخيل الصافنات الجياد، ثم بعد ذلك ذبحها وضرب بالسوق والأعناق، فعوضه الله عز وجل خيرا من ذلك، عوضه الله عز وجل عن هذه الخيل التي ذبحها بيده وهي من أنفس الأموال، عوضه الله عز وجل أن سخر له الريح. الذي يريد أن يسافر أن يذهب على الخيل سريعة جدا، فلما فعل ذلك عوض الله عز وجل سليمان أن سخر له الريح. قال الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي بارك الله عز وجل فيها هي أرض الشام، ومن ضمن الشام فلسطين. وكنا بكل شيء عالمين. سخر الله عز وجل الرياح لسليمان، وسيأتي صفة تسخير الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تجري هذه الريح بأمر سليمان، سواء كانت رخاء أو كانت عاصفة. رخاء لمكان قريب بطيئة، أما العاصفة فسيأتي بأنها سريعة لسليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. حيث أصاب يعني حيث أراد من البلاد. يريد أن يذهب إلى فارس، يريد أن يذهب إلى اليمن، يريد أن يذهب إلى أي بلاد الله شاء، فبمجرد أن يقول لها أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني تأخذه. كيف تأخذه؟ قيل: كان إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له بخشب، ثم نصب له على الخشب، ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها. ضرب له مثل الخشب مسطح، مثل هذا كبير عام. من اللي بيسافر؟ من اللي بيروح الغزو؟ المكان بعيد، ضرب وارتفع هذا الأماكن وجلسوا عليه. سليمان معه الجنود كلهم الآن، كلهم على هذه الأخشاب التي توضع لسليمان عليه الصلاة والسلام ومن معه. قيل: فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط، له الخشب اللي وضعه الآن وضرب لهم على البساط، أمر الريح فدخلت تحته فرفعت، فإذا استقل بين السماء والأرض، ارتفعت الآن الريح، رفعت هذا البساط ورفعت الأخشاب التي معه، أمر الرخاء فسارت به. الرخاء قلنا الريح ليست السريعة الشديدة، البطيئة التي يريدها الإنسان على ما يريد. فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة، الريح العاصفة الشديدة، حتى يصل بسرعة. لنفرض من الشام إلى اليمن تأخذ 3 ساعات، يريدها أسرع من ذلك يأمر العاصفة، البطيء يأمر الرخاء، فيأمر العاصفة فتكون أسرع من ذلك في أي مكان شاء سليمان بإذن الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل: وسليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي إذا سارت به من الصباح إلى الزوال، من الصباح يعني من الفجر إلى الزوال يعني أذان الظهر، فهي مسيرة شهر. مسيرة شهر مثلاً من مكة إلى الشام، من الشام إلى مكة، كان يقطعها بالريح سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذه الريح الرخاء العادية، من الصباح أول الصباح بعد الفجر إلى أذان الظهر يصل عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرواح في العودة، غدوها، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو العودة في آخر النهار. قال سعيد بن المسيب من التابعين وأخذ عن كثير من الصحابة: كان سليمان يركب الريح من إصطخر. إصطخر هذه مدينة بفارس. قال: يركب الريح من إصطخر فيتغدى ببيت المقدس ثم يعود فيتعشى بإصطخر. شوفوا تقدير الله عز وجل كيف آتى هذا النبي من الريح، سيأتينا من الشياطين، سخر له الشياطين والدواب ومنطق الطير وغير ذلك، فيكون في إصطخر في فارس ويخرج منها الصباح يتغدى في بيت المقدس، وعشاء وين؟ عليه الصلاة والسلام في إصطخر في فارس مرة أخرى. كذلك مما آتى الله عز وجل سليمان، آتاه كثيرا، لذلك دعا سليمان: ربي آتني من الملك ما في أحد بعده كما سيأتي ولا قبله أوتي نفس هذا الملك عليه الصلاة والسلام. كذلك من الملل والعطايا التي آتاها الله عز وجل لسليمان إسالة عين القطر. ترى هذه كل المسائل اللي ناخذها يا أخوان، إذا قرأنا كتاب الله عز وجل نستحضر ما هو المعنى. قال الله عز وجل: وأسلنا له عين القطر. نقرأها في كتاب الله عز وجل ماذا يعني؟ جاء عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة، يعني عن صحابي ومجموع من التابعين وغيرهم. القطر هو النحاس، النحاس أسيلة لسليمان، وسنذكر المدة كم أسيلة له عين القطر. أعطاه الله عز وجل عينا من صفر الذي هو النحاس، القطر المذكور في هذه الآية، ويسيل النحاس كما يسيل الماء. كيف تغرف الماء؟ ما يحتاج إلى حديد ونار وغير ذلك، كان يأخذ النحاس كأنه ماء. قيل كانت هذه العين، عين القطر، وأسلنا له عين القطر، وين مكانها؟ قيل كان مكانها باليمن في صنعاء، وأسالها الله عز وجل لسليمان 3 أيام فقط، أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها، لأنه كان يبني من القصور الشيء الكثير. وكذلك كان الشياطين وغيرهم يبنون له ويصنعون له القدور الراسيات الكبيرة، يحتاجون إلى النحاس السائل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره زاد المسير: قال المفسرون: أجرى الله عز وجل لسليمان عين الصفر والقطر اللي هو النحاس حتى صنع منها ما أراد من غير نار. النحاس الآن إذا أردنا أن نلينه نجعل إناء من نحاس لابد من نار، كان سائلا لسليمان عليه الصلاة والسلام. قال: كما أولين لداود الحديد بغير نار، لأن داود مر معنا في قصته كان يلين الدروع الحديدية من غير نار صلوات ربي وسلامه عليه، منا من الله عز وجل لسليمان حتى نعرف. شوف ألن له الحديد داود، أسلنا له عين القطر سليمان عليه الصلاة والسلام. قال: فبقيت تجري 3 أيام ولياليهن كجري الماء، وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. يعني كلها البداية كانت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. يعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد قيل إن النحاس من قبل كان لا يذوب أبدا، يعني حتى بالنار قبل سليمان ما كان يذوب. بداية إذابة النحاس بالنار كان في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولكنه في عهد سليمان عليه السلام ذاب وصار مستمر الذوبان، من قبل ذلك ما كانوا يستطيعون يذيبونه. أسال الله عز وجل 3 أيام بلياليهن النحاس لسليمان، ثم بعد ذلك استطاع الناس أن يذيبوا النحاس بالنار، فابتداء من زمن سليمان، والحديد ابتداء من زمن داود عليه الصلاة والسلام. كذلك سخر الله عز وجل كما جاء معنا ونذكر شيئا من ذلك تسخير الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام. سيأتينا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسك الشيطان تذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الجن كل ما يأمرهم سليمان يفعلونه، والذي يعصي أمر سليمان كما قال الله عز وجل: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. شوف ماذا يعملون له، مما يعملون، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذا كله سنفصل فيه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سخر الله عز وجل الجن لسليمان يعملون له عمالا وخدما لا يخرجون عن طاعته عليه الصلاة والسلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. المحاريب جاء في تفسيرها عدة أقوال، قيل المقصود بالمحاريب اللي يعملونها لسليمان الجن، قيل المساجد، يعني المساجد أماكن العبادة، فإذا أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يبني مسجدا مكان للعبادة يأمر الشياطين الجن فيقول لهم ابنوا مسجدا محاريب فيبنون، هذا القول الأول. وقيل القصور، إذا أراد قصرا فإنه يأمر الجن فإنهم يبنون قصورا، قصور كبيرة جدا. وقيل كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في المحاريب الأماكن الحسنة وصدور المجالس. شلون الحين لما واحد يبني بيت ويبي له ديوانية طيبة وين يروح؟ يروح الجريوي، غالي، هم يسوون أحسن من الجريوي مثلا، مثال على ذلك. فصدور المجالس والديوانيات وغير ذلك كان يأمر الجن مسخرة بين يديه، ويصنعون أجمل المجالس لسليمان في هذه القصور وغيرها. وكذلك مما يعمل الجن من محاريب وتماثيل، قيل هي الصور، الصور معناه التماثيل اللي على هيئة ذوات الأرواح، وكان ذلك سائغ في شريعتهم على قول، هذا القول الأول. أما في شريعتنا فالصور التي هي التماثيل يسمونها ذوات الأرواح على ذوات الأرواح ويكون لها ظل، هذه تسمى صورة. لعن الله المصورين، يعني اللي يسوون التماثيل على ذوات الأرواح تمثال له ظل، هذا لا يجوز. بعض الناس يعرف أنه حرام، ولكن قد يقع بنوع من التساهل أو الغفلة. كيف الغفلة؟ مرة من المرات طلبنا بوفيه عشاء، ماذا يأتي صاحب المطعم البوفيه العشاء إلى آخره؟ يبي يزين البوفيه، حط لك تمثال طاووس، تمثال طير على الجنب، تمثال حصان. هذه هي الصور المتفق على تحريمها، الصورة ذات الظل لذوات الأرواح سواء كانت بني آدم أو من الحيوانات. احذروها وحذروا أهليكم من ذلك. فقط بعضهم يستحي، قول حق صاحب المطعم شيل هذا ما بي، وصل دافع له فلوس أنت، بيشيله زينة، حطها من ورد، حطها من أشجار، حطها من كذا. ولكن في شريعتنا لا تجوز هذه التماثيل، وهي من الأمور المتفق في تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين اللي يسوون التماثيل اللي لها ظل. حين بعضهم يسوي تمثال لإنسان، لحاكم، لمشهور، لغير ذلك، هذا كله غير جائز. أنا مرة دخلت على أحد كبار السن وكان بجانبه فرس من خشب أبد مهين، والله الناس يقبلون الحق يا أخوان. فقلت له بكلمة طيبة: ترى هذا من الصور التي نهي عنها، منهي عنها، ولا تدخل الملائكة بيت فيه صورة. هذا من الأمور اللي يمنع دخول الملائكة البيت في شريعتنا الآن. والله يا أخوان الكلمة إذا كانت طيبة أتيته بعد هذا اللقاء، وإلا به قد قص رأسه، يعني صار عنده التمثال هذا ولكن من غير الرأس، والصورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت التماثيل من أشجار غير ذوات الأرواح، من أي شيء آخر، فهذا جائز لا بأس به. ولذلك القول الثاني في مسألة التماثيل في هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين، قال: ولكن نقول إن هذا لا يلزم أن يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان. القول الأول هي صور ذوات الأرواح. قال الشيخ: فمن الجائز أن ينحتوا له مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام، كأن ينحتوا أشياء على صور شجر، شجر جائز، ويقال إن هذا تمثال. ولكن على القول إن التماثيل المذكورة في هذه الآية من ذوات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات، فهذا كان سائغا في شريعتهم ولكنه محرم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله عز وجل فيما كانت الجن تعمل لسليمان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ما معنى جفان كالجواب؟ جفان جمع جفنة، القصعة، الصحن اللي تحط فيه الأكل، هذه جفنة، إذا كانت كبيرة جفنة. فالجمع جفان، كانوا يصنعون الجفان، ولكن إيش كبر هالجفان هذه؟ قال الله عز وجل كالجواب، ومعنى الجواب جواب جمع جوبه أو جوبه، وقيل هي الحفرة الكبيرة في الأرض أو الحوض. شلون لما تشوف حمام سباحة الحوض أو حفرة كبيرة في الأرض، كانت الجفان اللي تصنعها الشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام، هذا يدلك على كرم سليمان حتى يأكل الناس من ذلك. الجفان والقصعة كبيرة جدا، كبيرة حتى يأكل الناس من ذلك، لا يرمى الأكل ولكن الناس المحتاجون يأكلون من وراء ذلك. قال الله عز وجل وجفان كالجواب، هذه الجفان مثل الحفر الكبيرة أو الأحواض الكبيرة. قال وقدور راسيات، القدر معروف، والقدر يقف على ماذا؟ كما يقال ثالثة الأثافي. قال ابن عباس في القدور الراسيات، قال أثافيها منها. تعرفون القدر يعني يركب على كم حجارة؟ ها؟ معروف حتى في المثل العربي ثالثة الأثاث، يعني هذه خلاص اللي جابت الأمر كله. إذا على اثنين على حجرين القدر ما راح يطيح، ولكن تحط ثلاثة راح يكون راسي. فالقدور الراسيات كما قال ابن عباس أثاثيها منها، يعني الرواسي لهذا القدر لما تشب النار تحته أنت بشيء يمسك القدر، إما أحجار أو مثل حديد من تحت، أثاثيها منها يعني هذا القدر الكبير راس ولا يتحرك من حجمه الكبير، والأثاثي من القدر نفسه، ما تضع حجارة لأن راسي ما يتحرك من كبر القدر، خلاص ما يحتاج أنك تشيله وتحطه مرة ثانية، النار توقد تحت القدر حتى يطبخ ويأخذ، ثم بعد ذلك يوضع الأكل في الجثان التي كالجواب الكبيرة جدا. ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر تسخير الجن لسليمان، قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما كانت الأعمال هذه تؤدي إلى كرم سليمان عليه الصلاة والسلام وفيها من الإحسان إلى الخلق ما فيها، ذكر الله عز وجل لآل داود الذين يعينونه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، من سليمان من آل داود عليه الصلاة والسلام. كذلك مما كانت تعمل الشياطين، هذا قلنا الآن يعملون محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وكذلك القدور الراسيات، قدور كبيرة راسية لا تزول من مكانها. ذكر الله عز وجل ما كانت أيضا الجن والشياطين تعمل لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشياطين تحت أمر سليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وغواص، بناء يبنون كل شيء يأمر به سليمان عليه الصلاة والسلام، وغواص كذلك كانوا يغوصون في البحار لاستخراج اللآلئ والجواهر من بطن البحر، وقيل إن أول من استخرج اللؤلؤ سليمان عليه الصلاة والسلام لما أمر الشياطين، وكانت تجارة أهل الكويت من قبل اللؤلؤ، أول من استخرج اللؤلؤ من بطون البحار من المحار بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام، والشياطين كل بناء وغمص. الله أكبر. قال الله عز وجل وآخرين مقرنين في الأصفاد. مقرنين اثنين اثنين، هؤلاء ماذا بهم الشياطين؟ أي واحد يعصي أمر سليمان عليه الصلاة والسلام يصفده بالأصفاد الأغلال، الأصفاد القيود، كل اثنين مع بعض مربطهم بالقيود عليه الصلاة والسلام، وآخرين يعني الذين عصوا أمر سليمان مقرنين كل اثنين مع بعض، اثنين اثنين مقرنين بماذا؟ قرناء بالقيود الأصفاد يربطهم لأنهم عصوا أمر سليمان عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى ومن الشياطين من يغوصون له، وقلنا يغوصون له حتى يستخرجوا اللآلئ الأسماك وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك يعني غير الغياصة، مثل ما ذكرنا التماثيل، الجثان، القدور، البناء، القصور، المساجد، والشياطين ماذا يعملون؟ بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام. وكنا لهم حافظين، حفظهم الله عز وجل عليه على سليمان ألا يذهبوا ويتركوه، فكانوا مسخرين له، حتى اللي يعصي قليل ولكن يصفدون ويقيدون. هذا كله من جملة ما هيأه وسخره الله عز وجل من الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام. ونتذكر كما سبق وأشرنا إلى ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن، المارد من الجن والشياطين يسمى عفريت، هذا خلاص واصل حده مؤذي، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، قيام الليل، وإلا بعفريت المارد من الجن والشياطين يريد أن يتفلت على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقطع الصلاة، يؤذيه حتى يقطع النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. شوف ماذا يفعلون، فما بالكم بغير النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لابد على المسلم دائما يستعيذ بالله عز وجل من شر الشياطين. قال: فأمكنني الله عز وجل منه فذعته، ذعته يعني خنقته. جاء يريد أن يقطع، يجعل النبي عليه الصلاة يقطع صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام خنقه، مسك هذا العفريت من الجن فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذعته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم. السواري العمود اللي في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كانت سواري مسجده من جذوع النخل حتى يضع فوق العريش ويظلل، سواء كانت الأمطار لا تقع وكذلك أشعة الشمس، كانت السواري من جذوع النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خنقه، مسك العفريت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه بسارية من سواري مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم، هذا الذي أراد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سليمان عليه الصلاة والسلام. قال: فتذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا أيضا أدب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر دعوة أخيه سليمان من قبل فقال: خلاص لا، ما أربطه، لأنه كأنها فيها نوع تعد على دعوته، وقد أجاب الله عز وجل دعوة سليمان. قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، تسخير الجن والشياطين، إذا ربطته راح يلعبون عليه صبيان المدينة. تخيل الصبيان يشوفون هذا العفريت مربط، ايش يسوون؟ والله لو يحطونه بالفردوس، عيال الفردوس ايش يسوون فيه؟ احنا بالمساجد ما خلونا، بعض المساجد يدخلون الميكروفون كذا، هالمره يشوفون عفريت مربوط في المسجد والله ما يخلون واحد الا جايين صخر بالليل كاسرين المسجد ويحذفون عليه صخر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فرده خاسئا، يعني مطرودا بعيدا، تركته ولم أرد أن أربطه في سارية المسجد. في الحديث الآخر في صحيح مسلم والنسائي ومسند أحمد صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. يصلي النبي والصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بالله منك. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. شوف أبو الدرداء والصحابة خلف النبي. قال: أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثم مد يده كأنه يتناول شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك كأنك تريد أن تتناول شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه أعوذ بالله. شوف كيف كانوا يريدون أذية النبي لكن عصمه الله عز وجل. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات فلم يستأخر. قال فأخذت بحلقه فخلقته. كل هذا ما استأخر يريد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه يقول فخنقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها وماسك خانقة وإلا من شدة الخنق نسميها بالعامية يسعبل خلاص الآن بدأ يرغو ونزل على أصبعي النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام والتي تليها يعني السبابة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم أردت أن آخذه فوالله لولا دعوة أخينا سليمان عليه الصلاة والسلام اللي هي ربي لا تهب لأحد أو لا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يلعب به ولدان أهل المدينة. يعني يشوفون الولدان والله يقعدون هذا ينغزب عصايه هذا يطق اطراق هذا ما ادري ايش يسوي فيه عيال المدينه صغار ويشوفون ابليس اعدى عدو لله عز وجل امامهم ايش يسوون فيه شوف بيلعبون فيه لعب. قال صلى الله عليه وسلم يلعب به ولدان اهل المدينه فمن استطاع منكم الا يحول بينه وبين القبله احد فليفعل. يعني اذا اردتم ان تجعلوا ستره بينكم وبين القبلة فهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي أوتيها سليمان عليه الصلاة والسلام ومر معنا ذكر طرف من ذلك أنه كان لسليمان نساء كثيرات. قال ابن كثير وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء 1000 امرأة 700 بمهور يعني زوجات 300 سراري يعني ملك يمين وقيل بالعكس 300 حرائر 700 من الإماء يعني كان له 1000 امرأة عليه الصلاة والسلام وكان يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الكلام على مسألة الفتنة التي وقعت لسليمان عليه الصلاة والسلام وجاءه الولد الذكر بشق إنسان وذكرنا ذلك بقصة الأمس بالتفصيل. سليمان عليه الصلاة والسلام هو ملك النبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الرسول كوصف حتى نعرف. وما الفرق بين الملك والعبد؟ كلهم يطيعون الله عز وجل. هذا ملك نبي وهذا عبد الرسول. ذكر الله عز وجل ما أنعم الله به وأسداه من النعم العظيمة على سليمان. قال هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. انتبهوا ترى بعض الكلمات مهمة. ترى الملك يكون طائعا لله عز وجل مو شرط أنه يكون ملك يعني غير طاع لا ولكن له صفة معينة. ولذلك لما نقرأ في كتب سير الصحابة أول ملوك الإسلام من هو؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. ما معنى الملك؟ له صفة. سليمان عليه الصلاة والسلام هو رسول نبي وهو ملك أيضا ويستنبط ذلك من قول الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي كما جاء في التفسير: أعطي من شئت وأحرم من شئت فلا حساب عليك، أي تصرف في المال كيف شئت، فإن الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك. أهم شيء ما يقع ظلم، ولكن تعطي من تشاء، لا يوجد هناك وحي تعطي فلانا ولا تعطي فلانا، بشرط أن لا يحصل ظلم، كل واحد أخذ كفايته، ولكن فلان تزيده بالعطاء، فلان تقلل منه بالعطاء، هذا رأيك الآن، لا تحاسب على ذلك. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله: وهذا شأن النبي الملك، قال: بخلاف العبد الرسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شأنه ألا يعطي أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كل العطاءات التي يعطيها إذن من الله عز وجل. لما حصل ما حصل بعد حنين والطائف، أعطى جمعا من المؤلف قلوبهم 100 من الإبل، كثير من توهم أسلموا، والصحابة منهم الأنصار ما أعطاهم شيئا، كأنهم وجدوا في أنفسهم، حتى حصلت ما حصلت لما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو سلك الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا، يعني ضيقا، سلكت شعب الأنصار. هذا عطاء من الله عز وجل، أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عنده. فهنا يحصل الفرق بين النبي الملك وبين العبد الرسول. وقد خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذين المقامين كما في السيرة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا بدلا من أن يكون نبيا ملكا صلوات الله وسلامه وسلامه عليه. ولذلك في بعض الروايات أشار جبريل، أنه استشار جبريل عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه جبريل أن تواضع لما خير بين اللبن وغيره، فأشار جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي أن تواضع. قال الله عز وجل لما ذكر ما وهب سليمان من خير الدنيا: نبه لما أعده له في الآخرة من الثواب الجزي. كل هذا أعطاه الله عز وجل أيضا من أمور الدنيا، وأعطاه من العطيات والأمور الكثيرة، نبه الله عز وجل على مكانته وعطائه في الآخرة. قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، مكانة عالية، زلفى مكانة عالية، ومآب رجوع حسن عند الله عز وجل. يعني ليس الأمر في الدنيا فقط، لا، إنما الله عز وجل أعد لسليمان أيضا المكانة الرفيعة والأجر الجزيل في الآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وهي قصة وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام. قضى سليمان هذا الوقت الطويل، أكثر من 50 سنة عليه الصلاة والسلام في هذه المملكة العظيمة، وحصل ما حصل، وكما مر معنا على المشهور أنه مسك الملك في قرابة عمر 13 أو 12 سنة. تخيل الملك مسكه كان عمره بين 12 و13 سنة عليه الصلاة والسلام، وجلس في الملك على المشهور يعني حتى توفي، كان عمره قرابة 52 سنة أو قريب من ذلك، سيأتي الكلام عليه في الختام. ذكر الله عز وجل قصة وفاته بعد هذه السنين وهذه الحوادث الكثيرة. قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت، جاء الأجل الآن، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قصة حصلت في وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام، ما عرف الإنس ولا الجن وخاصة الجن موت سليمان إلا بعدما سقط. قال الله عز وجل: إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة هي العصا، وسميت منسأة مما ينسأ، يعني كما قيل أن يطرد ويزجر، يمسك العصا الإنسان يزجر فيها فلان ويطرد فلان ويمسك فلان، فسميت منسأة. لما أكلت الأرض هذه العصا وسقط سليمان، علمت الجن بأن سليمان قد مات، وهذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، قد يسترقون السمع ويكذبون معه ما يكذبون كما مر أو كما جاء في بعض الأحاديث، ولكنهم لا يعلمون الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. قاعدة عظيمة. جاء في قصة وفاة سليمان أثر عظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر صحيح عنه. قال: كان سليمان نبي الله، إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول. سليمان كان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه أمامه، فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ يعني أنت ما هو نوعك؟ أو لأي شيء الفائدة التي فيك؟ فإذا كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء أنبتت هذا الدواء. قال ابن عباس: فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ هذا الحين القصة، دائما تطلع الشجرة فيقول كذا فيحصل هذا الأمر، الآن ولا شجرة جديدة. قال: ما اسمك؟ قالت: الخروب. وابحثوا تجدون هذه الشجرة معروفة، ابحثوا في جوجل وفي النت تجدون شكل هذه الشجرة. قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ يعني لماذا جئت الآن وخرجت أمامي؟ لدواء؟ لغرس؟ لماذا؟ قالت: لخراب هذا البيت. لخراب هذا البيت، إذن له معنى، وكما قال يعني من شرح هنا عرف سليمان عليه الصلاة والسلام أن ذلك قرب أجله. فقال سليمان كما جاء في رواية: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. بعد وفاتي سيخرب هذا البيت ويكون هناك خراب لبيت المقدس، سيأتي الكلام على ذلك في المجالس القادمة. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام الآن عرف أن أجله قرب، فقال: اللهم عمي على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. في ذلك الوقت من شدة ما كان يعمله الجن بين يدي سليمان من هذه الأمور التي ذكرناها، كان كثير من الإنس قد يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، فأراد سليمان ودعا الله عز وجل أن يعمي موته عن الجن. ما الهدف من ذلك؟ حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. قال: فنحتها عصا فتوكع عليها حولا والجن تعمل. الشجرة نحتها عصا، عصايا الشجرة. قال فتوكأ عليها حولا يعني سنة كاملة والجن تعمل. صارت عصاية تحتها عصا، قضى الله عز وجل على سليمان الموت وهو متوكئ على العصا، وقد أمر سليمان عليه الصلاة والسلام الجن بأعمال: اعملوا للقصر الفلاني القدور، استخرجوا كذا. الدولة ماشية كما يقال، يمرون عليه، ولا إلى الآن سليمان عليه الصلاة والسلام على العصا متكئ عليها، ما كلمهم. يظنون ماذا؟ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه قد مات، ولكن ما يعلمون الغيب، ساكت سليمان. إذن عملوا، يمرون، سليمان إلى الآن في مكانه. طيب كلمنا يا سليمان، ما كلمهم، ولكن واقف على العصا. والإنسان الواقف على عصا فيما يغلب على الظن أنه حي، ولكن لا يريد الكلام، فيه مرض، فيه شيء، هو حي. فجعل الجن يعملون حولا كاملا سنة كاملة بأوامر الدولة ماشية، اللي ماسك الأعمال في الطرق، اللي ماسك بناء العمارات، اللي ماسك بناء البيوت، ماشي الأمر إلى الآن. حتى بلغ ذلك، قال فأكلتها الأرضة. الأرضة هذه الديدان والحشرات الصغيرة التي تأكل الخشب. متى تأكل الخشب؟ إذا كان في نوع رطوبة، صح ولا لا؟ سيأتي الآن الكلام، ترى مهمة هذه. إذا كان في نوع رطوبة داخل الخشب، قال فأكلتها الأرضة، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في هذا العذاب المهين. لو كانت الجن، طبعا لما أكلتها الأرضة سقط سليمان عليه الصلاة والسلام، عرفوا الآن أنه ميت، ولكن كانوا يعلمون سنة كاملة، ولو كانت الجن تعلم بموته لما عملوا سنة كاملة واستمروا بهذا العذاب المهين، يعني في هذا العذاب العمل الشاق الشديد عليهم. فشكرت، يقول ابن عباس، فشكرت الجن للأرضة، يعني لما أكلت الأرضة الخشب، الجن لو ما أكلت الأرضة الخشب لاستمروا سنوات، فزين على الأقل سنة. فشكرت الجن للأرض هذا الفعل. يقول ابن عباس فكانت تأتيها بالماء، يعني أي مكان توجد الأرض عشان تأكل الخشب، الجن تجيب الماء القليل وتحطه بالخشب، شلون رطوبة تأتي والأرض تأكل. فكانت الجن هي التي تأتي شكرا للأرض بهذا الماء، ترى أنت مشكورة من ذلك الفعل، حق علينا واجب نأتي بهذه بهذا الماء لك حتى تأكلي الخشب. هذا انتهى الآن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ذكر ابن كثير قال جاء في بعض الآثار، ما هو بالأثر الصحيح، آثار تصدق أو لا تصدق، لا تصدقوها ولا تكذبوها. الآن قال ثم إن الشياطين قالوا للأرضة لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام. تبين مشابيس، تبين تبولة، تبين مطعم كبابجي، تبين كذا، نأتي لك بأحسن الأكل. ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكننا سننقل إليك الماء والطين، فالذي يكون في جوف الخشب يعني من هذا الطين القليل والماء فهو ما تأتيها به الشياطين شكرا لها. هذا الأثر آخر شيء اللي ذكرناه، قلنا من الآثار التي جاءت عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، ولكن الأثر الأول هو عن ابن عباس وهو صحيح. فتفسير الآية فلما خر تبينت الجن، لما خر أكلت العصا وخر سليمان عليه الصلاة والسلام سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن سليمان قد مات قبل سنة ما لبثوا في العذاب المهين. أن الجن كانت تقول قبل ذلك أنها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في غد، كانوا ينشرون هذا الكلام، فابتلاهم الله عز وجل بذلك وجعل موت سليمان للجن عظة، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب، وهو العمل الشاق عليهم، سنة يعملون له عليه الصلاة والسلام. كم عمر سليمان لما مات عليه الصلاة والسلام؟ جاء عن الزهري التابعي المشهور وغيره أن سليمان عاش 52 سنة وكان ملكه 40 سنة، يعني مثل ما قدمنا لما أخذ الملك ومات أبوه داود كان قرابة بين الاثنين 12 و13 سنة. وجاء عن ابن عباس أن ملكه كان 20 سنة. قال ابن جرير رحمه الله: فكان جميع عمر سليمان ابن داود عليهما السلام 59 سنة، وفي سنة 40 من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر، يعني 4 سنة كان في الملك جدد بناء بيت المقدس كما جاء معنا بالأمس. قال: ثم ملك بعده ابنه رحب عام ابن سليمان عليه الصلاة والسلام مدة 17 سنة فيما ذكره ابن كثير، وقال: ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل، تشتتوا بعد ذلك. وإلى هنا قد انتهينا من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. موعدنا يوم الأحد بإذن الله عز وجل في تتمة قصص الأنبياء، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.